والشرع تخفيفاته تنقسم ستة أنواع كما قد رسموا. هذا شروع من الناظم رحمه الله في بيان أنواع التخفيفات، أنواع التخفيفات الشرعية، وذكر أن هذه التخفيفات الشرعية تتنوع إلى ستة أنواع كما قد رسموا. والذي ذكر هذه الأنواع الستة هو العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وأخذ هذه الأنواع الستة من الاستقراء للأحكام الشرعية. ما هي هذه الأنواع الستة؟ قال: تخفيف إسقاط، هذا النوع الأول، وهو التخفيف الذي يكون من باب الإسقاط، أو التخفيف الحاصل بالإسقاط، بمعنى أن الشرع يسقط عن المكلف الحكم رأسا بسبب وجود سبب من أسباب التخفيف أو الرخص، فيسقط الحكم رأسا، كإسقاط الجمعة عن أصحاب الأعذار، إسقاط الجماعة عن أصحاب الأعذار، إسقاط الجهاد عن أصحاب الأعذار، فهذا كله من باب تخفيف الإسقاط، يعني هو تخفيف حاصل بالإسقاط، بإسقاط الحكم الشرعي رأسا. تخفيف إسقاط وتنقيص يلي، هذا النوع الثاني، وهو تخفيف التنقيص، بمعنى أن الشرع يخفف عن المكلف بتنقيص الحكم أي تنزيله، كما في قصر الصلاة في السفر، فالشرع هنا رخص للمكلف وجعل السفر سببا من أسباب التخفيف، ولكن ما أسقط عنه الصلاة رأسا، ولكن أنقص المقدار فجعل الرباعي ركعتين، وأذن له في أن يكتفي بركعتين عن الأربع، فهذا تخفيف ولكنه يسمى تخفيف نقص. ثم قال: يلي تخفيف إبدال وتقديم جلي. تخفيف إبدال بمعنى أن الشرع يبدل هذا الحكم بحكم آخر بسبب هذا الظرف الذي وقع فيه المكلف، مثل إبدال الوضوء بالتيمم مثلا، فالمكلف إذا وجد الماء ولكنه كان في برد شديد غلب على ظنه أنه يمرض إذا توضأ بهذا الماء، فالشرع يرخص له في هذه الحالة ترخيص إبدال، يبدل هذا الحكم بحكم آخر وهو التيمم. وهكذا مثلا من عجز عن الصيام وخشي على نفسه، فإن الشرع يرخص له بالإبدال، بإبدال هذا الصيام بالإطعام، فهذا رخصة إبدال. وتقديم جلي، قد يكون الترخيص أو التخفيف من باب التقديم، بمعنى أن الشرع يدفع المشقة بأن يجيز للمكلف أن يقدم ما حقه التأخير، يعني هو في الأصل حقه هو أن يؤخر، ولكن الشرع يبيح له التقديم من حيث الوقت دفعا للحرج، كما في تقديم الجمع بين الصلاتين، بمعنى أن الإنسان يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، أو بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، فهذا جمع تقديمه من باب الرخصة. وهكذا في تقديم مثلا الزكاة قبل حولان الحول وبعد سبب الوجوب، بمعنى إذا ملك النصاب ولكن لم يكتمل الحول فلا بأس أن يعجل بإخراجها، كما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، فهذا أيضا رخصة تقديم. قال: تخفيف تأخير، هذا نوع من أنواع التخفيف، وهو التخفيف بالتأخير، تخفيف تأخير بمعنى أن يؤخر الشرع ما حقه التقديم، كان حقه أن يقدم ولكن لوجود سبب الرخصة رخص الشارع للمكلف في أن يؤخر ما حقه التقديم، مثل جمع التأخير، بأن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر، أو يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، فيؤخر المغرب عن وقتها الأصلي ويؤخر الظهر عن وقته الأصلي. فهذه رخصة تخفيف، تخفيف تأخير وترخيص، وقد تخفيف تغيير يزاد فليعد. كذلك النوع السادس هو تخفيف الترخيص. ترخيص هنا بمعنى الإباحة، بمعنى أن الشرع يرخص له ويبيح له في هذا الفعل الذي كان ممنوعا، مثل أكل الميتة للمضطر، فالميتة لا يجوز أكلها في الأصل، حرمت عليكم الميتة، لكن إذا اضطر الإنسان إليها فالشرع يرخص له ترخيص إباحة، أو يخفف له تخفيف ترخيص، بمعنى أنه يباح له أن يباشر هذا الفعل الذي كان محرما في الأصل. ثم ذكر بعد ذلك نوعا سابعا، قال: وقد تخفيف تغيير يزاد فليعد. بمعنى أن بعض العلماء وهو الحافظ العلائي رحمه الله زاد على ما ذكر العز بن عبد السلام قسما سابعا، وهو ما سماه بتخفيف التغيير، بمعنى أن الشرع يرخص للمكلف بتغيير الفعل عن هيئته الأصلية، فيغير له في الصفة وفي الهيئة، كما في صلاة الخوف مثلا، ففي الشرع هنا لم يسقط أصل الصلاة، ولكنه وسع في هيئتها وصفتها بأن تؤدى بصفة تختلف عن الصفة الأصلية. وفي حال المسايفة كما يقول الفقهاء يعني يجوز له أن يعني يكتفي بالإيماء مثلا عن الركوع وعن السجود، وهذا تغيير في الهيئة. فهذا القسم زاده الحافظ العلائي رحمه الله على الأقسام الستة التي ذكرها العز بن عبد السلام. ورخص الشرع على أقسام قد وردت بحسب الأحكام. ورخص الشرع على أقسام قد وردت، في بعض النسخ وقد وردت ولكنه خطأ لأن الوزن يختل بها، قد وردت بحسب الأحكام. هذا تقسيم من الناظم رحمه الله للرخص الشرعية، وذكر أن الرخص الشرعية تنقسم إلى هذه الأقسام الخمسة، ذكر خمسة أقسام في تقسيم الرخصة. وهذا التقسيم أيها الإخوة هو تقسيم للرخصة باعتبار حكمها التفصيلي، باعتبار حكمها التفصيلي، وإلا كل فعل نقول له رخصة معناه أنه مباح، مباح بالمعنى العام، لأن الإباحة كما تعرفون لها معنى عام ولها معنى خاص. معنى العام ما لا حرج فيه، يعني الفعل غير المحرم، وأما المعنى الخاص فهو المباح بمعنى الفعل المخير بين فعله وتركه على السواء. لكن هنا الرخصة تعطينا حكم الإباحة بالمعنى العام، بمعنى أنه لا حرج ولا إثم في هذا الفعل، لكن من حيث التفصيل يختلف حكم الرخصة باختلاف الأدلة والأحكام، بمعنى أنه أحيانا تكون الرخصة واجبة، وأحيانا تكون مندوبة، وأحيانا تكون مباحة، وأحيانا تكون خلاف الأولى، بل زاد المؤلف وأحيانا تكون مكروهة أيضا. فهذا لا تناقض فيه، لا تناقض فيه. لماذا؟ لأن التقسيم هذا من حيث التفصيل، فلا يقول إنسان يعني هذا تناقض، يعني كيف رخصة وواجبة؟ هو لو حكمنا عليها واجبة بمعنى أنها عزيمة ليست رخصة. ولهذا بعض الأصوليين يعني توقف في وصف الرخصة بأنها واجبة، ما قال لأنها لو صارت واجبة لصارت عزيمة وخرجت عن دائرة الرخصة، لكن هي رخصة باعتبار وواجبة باعتبار آخر، يعني هي رخصة باعتبار أنه حكم تغير من إلى سهولة مع وجود سبب الحكم الأصلي، هو رخصة بهذا الاعتبار، ولكنه من حيث المباشرة والحكم التفصيلي هو واجب، يجب على الإنسان أن يأخذ بمقتضى هذه الرخصة، وبالتالي لا يقال يعني كيف تكون رخصة وتكون واجبا، لأن وصفها بالرخصة هو باعتبار، ووصفها بالوجوب هو باعتبار آخر. فشرع في هذا التقسيم وذكر خمسة أقسام. قسم الأول قال واجبة كالأكل للمضطر، هذا النوع الأول من أنواع الرخص، وهي الرخصة الواجبة، وهي الرخصة التي يجب على المكلف أن يأخذ بها، ومثل لذلك بالأكل المضطر، المضطر إلى أكل الميت، بمعنى أنه إما أن يأكل من الميت وإما أن يموت، فهنا عند جمهور الفقهاء يجب عليه أن يأكل. لماذا؟ لأن حفظ النفس واجب، والنفس هذه حق من حقوق الله، ليست ملكا لك، يعني هي أمانة عندك، أنت مطالب بأن ترعاها وتقيم عليها شرع الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست ملكا لك، هي ملك لله تبارك وتعالى، والحفاظ عليها واجب شرعا، ولا يتم إلا بالأكل من الميت، فيكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هكذا قال جمهور الفقهاء. فهذا مثال على الرخصة الواجب. النوع الثاني قال وسنة كالقصر ثم الفطر، النوع الثاني من الرخصة هي الرخصة المسنونة أو الرخصة المندوبة أو الرخصة المستحبة، بمعنى الرخصة التي يستحب للإنسان أن يأخذ بها، ولكن لو تركها لا إثم عليه، إن أخذ بها أجر عليها، وإن لم يأخذ بها فإنه لا إثم عليه فيها، ومثل لذلك بالقصر، بقصر الصلاة في السفر، فإنها رخصة مندوبة، ولكن عند من؟ عند جمهور الفقهاء، ثم عند الحنفية هي رخصة واجب، القصر عندهم واجب، ولكن عند جمهور الفقهاء يرون أن القصر رخصة مندوبة مسنونة مستحبة، يستحب لك أن تأخذ بها، ولكن إن تركتها فلا إثم عليك، لأن الله سبحانه وتعالى عبر عن ذلك بنفي الجناح، ونفي الجناح هذه الصيغة إنما تفيد الإباحة ولا تفيد الوجوب، لكن أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى الوجوب أخذا بقول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين وزيدت في الحضر أربع، ففهم من فرضت يعني فرض بمعنى الوجوب وليس الفرض بمعنى التشريع، وهكذا قال ابن عباس فرضت صلاة السفر ركعتان، فأخذ رحمه الله من هذه الآثار أن قصر الصلاة في السفر أنها رخصة واجبة، لكن الجمهور على أنها رخصة مندوبة، والفرض هنا بمعنى الشرع وليس بمعنى الإيجاب، فهذه رخصة مندوبة. ومثل لها بمثال آخر قال ثم الفطر بشرطه، يعني كذلك مثال على هذا النوع هو الفطر بشرطه، يعني الفطر بالنسبة للمريض والمسافر في نهار رمضان بشرطه، وهو عدم أو وجود المشقة في الصيام، بشرطه وهو وجود المشقة في الصيام، لأن المسافر يباح له الفطر، ولكن من حيث التفصيل إذا كان يعني يقدر على الصيام ولا يشق عليه ذلك في السفر فإنه يستحب له أن يصوم، الأفضل أن يصوم، وإذا كان السفر يؤثر فيه ويشق عليه ويخشى أن لا يقضي يعني هذا هذا الصيام في وقت آخر، قالوا الأفضل له أن يصوم في هذه الحالة إذا كان لا يشق عليه. ففصلوا في الأفضل بحسب المشقة، إن كان الصوم يشق عليه فالأفضل الفطر، وإن كان لا يشق عليه فالأفضل الصيام. فهذا المقصود بشرطه، يعني الفطر إذا وجد شرطه وهو أن الصيام لا يؤثر عليه ولا يشق عليه فالفطر أفضل، ويكون من باب الرخصة المسنونة والرخصة المستحبة. أما إذا فقد هذا الشرط فيكون الصيام إيش؟ ليس من هذا النوع، لكن من النوع الذي يأتي خلاف الأولى، خلاف الأفضل. وسنة كالقصر ثم الفطر بشرطه، وما يباح كالسلم وما يكون تركها هو الأتم. بشرطه وما يباح كالسلم، هذا النوع الثالث وهي الرخصة المباحة، ومثل لها بالسلم، بيع السلم، وهو بيع السلعة الآجلة بثمن معجل عند العقد، فتبيعه سلعة مؤجلة ليست حاضرة ولكن بثمن مؤجل يعني مدفوع في مجلس العقد. فهذه رخصة مباحة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأهل المدينة يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا من باب الإباحة، ليس مندوبا ولا واجبا، وهكذا بيع العراية أيضا، هذه كلها رخص مباحة. مباحة يعني مستوية الطرفين، الفعل والترك سواء. وما يكون تركها هو الأتم، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها ما يكون تركه، لكن الأحسن تركها لأنه يعود إلى الرخصة. وما يكون تركها هو الأتم كالجمع. هذا القسم الرابع، وهو الرخصة التي توصف بأنها خلاف الأولى، خلاف الأولى يعني الأخذ بها خلاف الأولى، خلاف الأفضل، والأفضل عدم الأخذ بها. ومثل لذلك بالجمع، يعني الجمع بين الصلاتين، فالجمع بين الصلاتين عند بعض الفقهاء ومنهم الناظم أنها رخصة خلاف الأولى، يعني الأولى أن تصلي كل صلاة في وقتها. لماذا خلاف الأولى؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها دائما، إنما جاءت عنه في يعني حالات يسيرة وقليلة، ولأن أبا حنيفة رحمه الله يخالف في الجمع، يعني مراعاة لخلاف أبي حنيفة رحمه الله، فأبو حنيفة لا يرى مشروعية الجمع ويحمل هذه النصوص على الجمع الصوري. الجمع الصوري يعني أن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية إلى أول وقتها، فحملها على هذا الجمع الصوري. فبناء على هذا ومراعاة لهذا الخلاف قالوا بأن الجمع رخصة خلاف الأولى، يعني الأولى أن تصلى الصلاة في وقتها. وفي هذا يعني التمثيل فيه نظر، لأن الجمع بين الصلاتين هي مرتبطة بالحاجة، فإذا وجدت الحاجة إليها في حق المسافر أو في حق المقيم فإنها رخصة يقصد بها التخفيف، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن يمكن أن يمثل يعني لهذا بأمثلة أخرى، يعني منهم من مثل لها بالنطق بكلمة الكفر للمكره، فقالوا هذه رخصة خلاف الأولى، يعني الأولى ألا تأخذ بها وألا تنطق بالكفر، ويكون يعني حتى وإن أصابك الموت في هذا فقد مت يعني على هذه الطاعة وهذه العبادة الكبرى التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النوع الخامس فقال: كالجمع أو مكروهة كالقصر في دون ثلاث من مراحل تفي. هذا القسم الخامس من الرخص، وهو الرخصة المكروهة، الرخصة المكروهة، وهذه أشد من خلاف الأولى. ومثل لهذا النوع بالقصر فيما دون ثلاث مراحل. مراحل جمع مرحلة، والمرحلة هي في الأصل المسافة التي يقطعها المسافر في يوم واحد، المسافة التي يقطعها المسافر في يوم واحد يسمى عند أهل اللغة مرحلة. وجاء العلماء وحاولوا أن يقدروا هذه المرحلة بالمقادير، فقدروها بـ24 ميلا، وقالوا هذا المتوسط الذي إذا سافر الإنسان يمشي هذه المسافة في اليوم الواحد، يعني في زمانه وبالوسائل المعتادة في وقته. فهذا المقصود بالمرحلة. أنتم تعرفون أن الجمهور من الفقهاء يعلقوا القصر على السفر الطويل، أما السفر القصير لا يجوز عندهم ترخص به. والسفر الطويل عندهم محدد بمرحلتين، بالسفر مرحلتين، يعني من قطع مسافة قدرها مرحلتان يعني 48 ميلا شرع له القصر. لكن الناظم يقول القصر فيما دون ثلاث مراحل. ثلاث مراحل يعني إيش؟ يعني 72 ميل. القصر فيما دونها قال هذه رخصة مكروهة. مكروهة لماذا؟ لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يجيز القصر فيما دون ثلاث مراحل، هو قيد القصر عنده بثلاث مراحل وما دونه لا يجوز. فالجمهور عندهم يجوز في مرحلتين، كما قال ابن عباس: يا أهل مكة لا تقصروا فيما دون 4 برد، وأربعة برد هي هذه المسافة. فهي رخصة لأنه يجوز بحسب الأدلة وعلى قول الجمهور يجوز في 48 ميلا، ولكن يعني كره الجمع في المسافة التي يعني لا تصل إلى ثلاث مراحل، خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنه لا يجيز القصر فيما دون ثلاث مراحل. فمثل بهذا المثال على هذا النوع وهو الرخصة المكروهة. طبعا لم يقل هناك رخصة محرمة، لأن هذا لا يجتمع، يعني لا يجتمعان، الرخصة لا تجامع الحرام، لا تجتمع مع الحرام. إن الله يحب أن تؤتى رخصه، والحرام لا يمكن أن يؤتى. ولهذا قال الفقهاء في القاعدة الفقهية: الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي. وهذا قدر يعني لا إشكال فيه، ولكن في تقسيم الرخصة إلى مكروهة وخلاف الأولى هذا فيه خلاف بين أهله. لم يختلفوا أن الرخصة تكون واجبة، وأن الرخصة تكون مندوبة، وأن الرخصة تكون مباحة، لكن اختلفوا هل الرخصة تكون مكروهة وخلاف الأولى أو لا تكون، كما قال المراقي في المراقي رحمه الله: وتلك في المأذون جزما توجد، وغيره فيه لهم تردد. يعني لم يختلفوا في وجود الرخصة، وتلك يعني الرخصة توجد في المأذون، في الفعل المأذون بفعله، وهذا يشمل الواجب والمندوب والمباح. وغيره يعني غير المأذون وهو المكروه بقسميه والحرام أيضا، ففيه وغيره فيه لهم تردد، يعني للعلماء تردد في وصف الرخصة بكونها مكروهة وكونها خلاف الأولى. تختيمني الأمر إذا ضاقت تسعك كما يقول الشافعي المتبع. تختيم يعني خاتمة لهذه القاعدة وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، خاتمة لهذه القاعدة والفوائد التي فيها. قال الأمر إذا ضاقت تسع كما يقول الشافعي المتبع. طبعا في بعض النسخ تختم الأمر إذا ضاقت تسع، لكن الأحسن هو تختيم الأمر إذا ضاقت تسع. يذكر في هذا البيت أن الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى عبر بعبارة مشهورة فقال إذا ضاق الأمر اتسع، وهذه كما يقول أهل العلم من العبارات الرشيقة التي أثرت عن الإمام الشافعي رحمه الله في الفقه والأصول. إذا ضاق الأمر اتسع، وهذه القاعدة هي بمعنى قاعدة المشقة تجلب التيسير، يعني هي قاعدة مرادفة ولفظ مرادف أو جملة مرادفة لقولنا المشقة تجلب التيسير. إذا ضاق الأمر يعني إذا شق الأمر على الإنسان، اتسع بمعنى أن الأمر يدخله التيسير، فهي قاعدة مرادفة لقاعدة المشقة تجلب التيسير. وأول من عبر عن هذا الإمام الشافعي رحمه الله، جاء عنه التعبير بهذا في ثلاث مسائل سئل عنها: مسألة المرأة يموت وليها في السفر وتريد الزواج، فقال يجوز له أن تولي رجلا يتولى هذا الأمر إذا ضاق الأمر اتسع. وكذلك لما سئل عن أواني الفخار التي تصنع من السرجين يعني من الزبل، فقال إذا ضاق الأمر اتسع يعني أجاز هذا. وكذلك لما سئل عن الذباب يقع على النجاس ثم يطير فيقع على ثوب الإنسان فقال إذا ضاق الأمر اتسع. فهذه عبارة مأثورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال: وربما تعكس هذه القاعدة لديهم فهي أيضا واردة. هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها: وربما تعكس هذه القاعدة فيما حكوه فهي أيضا واردة. يعني أن بعض العلماء ضموا إلى هذه القاعدة عكسها، فقالوا إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق، وإذا اتسع الأمر ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع، مثل العمل داخل الصلاة من غير جنسها، فهذا العمل إذا كان يسيرا فعله الإنسان للحاجة فإنه لا يؤثر في الصلاة لأنه إذا ضاق الأمر اتسع. لكن إذا كثر هذا العمل الخارج عن جنس الصلاة، كثر هذا واتسع ضاق، بمعنى أنه أثر في صحة الصلاة وفسدت الصلاة بسبب هذا العمل الكثير من غير جنس الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا اتسع الأمر ضاق، فاتسع هذا الأمر، اتسع هذا العمل وكثر فضاق الحكم وفسدت الصلاة. فبعض أهل العلم يضيف إلى هذه القاعدة عكسها ويتممها بنقيضها. وقد يقال ما طغى عن حده فإنه منعكس لضده، هكذا الأصح لضده باللام، وفي بعض النسخ بضده بالباء كما هنا في المطبوع. وقد يقال يعني قد يعبر عن هاتين القاعدتين إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، قد يعبر عنهما بعبارة أخرى، وهي: ما كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده. وبعضهم يقول عاد إلى ضده. كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده. وهذه العبارة أوردها الغزالي أبو حامد رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين عند مسألة إذا طبق الحرام الأرض، يعني إذا انتشر الحرام في الأرض بحيث تيقن الإنسان أنه لا يوجد شيء حلال فيه. فأورد هذه القاعدة وقال إذا تجاوز الأمر عن حده انعكس إلى ضده، يعني عادت الأمور إلى الإباحة. فهذه القاعدة هي بمعنى القاعدتين السابقتين، يعني عبر عنهما بعبارة أخرى ولكن أوردها في صيغة الكليات، وهي الأحكام المبدوءة بكلمة كل، كل ما تجاوز عن حده عاد إلى ضده. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.